إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم، وشكرا لمتابعتكم للقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: كثرة الإعلانات مشكلة تهدد الأسر. إذن إن شاء الله نتوقف عند كثرة الإعلانات في حياة الأفراد اليومية، وما هي المضار التي تتركها هذه الإعلانات على أفراد الأسرة. ألا نستطيع تدارك الأم أمري قبل فوات الأوان؟ هل أصبحت هذه الإعلانات شرا لا بد منها؟ وكيف يكون الإعلان التجاري الذي يخاطب ثقافتنا وقيمنا وهويتنا ويروج لسلع تجارية عبر شتى الوسائل الإعلانية، وبما يتناسب مع هويتنا؟ إذن هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء مستمعينا الأكارم، وإلى جانب المحطات الإنتاجية والمنوعة وكذلك المباشرة التي عددناها لحضراتكم، إن شاء الله سوف نستقبل مشاركاتكم ومساهماتكم الطيبة في هذا البرنامج. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج مستمعينا ومستمعاتنا، نتوقف عند الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا بكم. الإعلان من الأنشطة الاتصالية المهمة في المجتمعات الحديثة، وبالقدر الذي يمكن فيه القول إن عصرنا هو عصر الاتصال، يمكننا القول إنه عصر الإعلان، لأنه أضحى وسيلة مثلى للترويج عن السلع والخدمات وللسيطرة على قرارات المستهلكين. وترك الإعلان بصماته واضحة على حياة الأفراد والمجتمعات والشعوب، فالإعلان ذو وظيفة اقتصادية لها تأثير المتعددة في حياة الأفراد والمجتمعات والأسواق المحلية والدولية، إذ يسعى الإعلان إلى ترويج السلع، مما يعزز النشاط التجاري والصناعي داخل المجتمع ذاته، كما يعزز ذلك على مستوى التجارة الدولية. ويوفر الإعلان للأفراد المعلومات عن السلع والخدمات كما يوفرها للمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية المنافسة. لذا أعزائي الكرام، نجد أن وسائل الإعلام الرسمية تعتمد اعتمادا كاملا على الحكومة لتغطية العجز في ميزانياتها، ويشعر المتابع لوسائل الإعلام أحيانا بالغضب من كثرة الإعلانات التي تغطي صفحات الجرائد والمجلات، وينظر الناس إلى الإعلان على أنه رسالة مغرية لشراء السلع، تعتمد على الصورة الجميلة والمثيرة للانتباه في الوسائل المطبوعة، وتعتمد في التلفزيون على الموسيقى والرقص. القليل منا من ينظر إلى الإعلان كمادة ذات بعد ثقافي تتجاوز رسالتها التسويقية، ويقيم الإعلان رسائل مصاغة بلغة عاطفية مراوغة في معانيها مليئة بالتمويه والخداع، وهي بكل تأكيد تحقق أهدافها وتتسلل إلى عقول الناس ليتخذوا قراراتهم بناء عليها ولتصبح جزءا من حياتهم اليومية. الإعلان أيها الإخوة والأخوات ذو بعد اقتصادي لا تخفى جوانبه من حيث تنشيط الحركة الاقتصادية، لكن هذا الجانب يحمل معه بعدا ذا أثر سيء من حيث إشاعة النمط الاستهلاكي في مجتمعات غير منتجة، وأيضا تعويد الناس على شراء سلع كمالية لا ضرورة لها، مما يشكل فيما بعد عادات تتسلل إلى ثقافة الناس وحياتهم الفردية والتربوية، ويغير من نمط حياتهم في ظل وجود متلقن لرسائل إعلان لا يمتلك الحس النقدي، وهكذا تخلق أنماط جديدة من الحاجات نحن في غنى عنها.
شكري وتقديري للزميلة منار عبد الجبار، قدمت لنا هذه الدقائق. مستمعينا مستمعاتنا، كثرة الإعلانات مشكلة تهدد الأسر. بإمكانكم التواصل معنا وتتحدثون لنا عن مواجهتكم للإعلانات التي تكون بكثرة في هذه الأيام طبعا في حياتكم، وكيف ترون تأثيرها على حياتكم، ما هو تأثير هذه الإعلانات على الأطفال وسائر شرائح الأسرة. حدثونا عن هذه الأمور مستمعينا مستمعاتنا، وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية. صفران 98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. ونحيطكم علما أن بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب معنا مستمعين الأكارم على رقمنا التالي 0098-93-8878-4050. ننتقل وإياكم في هذه اللحظات لكي نستمع إلى رأي ضيفنا الخبير والباحث التربوي من العراق الدكتور ياسر الحسيني حول هذه المسألة، كثرة الإعلانات في حياة الأفراد اليومية والمضار التي تتركها هذه الإعلانات. هل نستطيع أن نستمع إلى هذا المقطع أم لا مع غرفة السيطرة؟ يقولون نعم، نستمع.
أرحب بالأستاذ ياسر الحسيني الباحث الاجتماعي والتربوي من العراق. أستاذ، كيف تنظرون إلى كثرة الإعلانات في حياة الأفراد اليومية؟ وما هي المضار التي تتركها هذه الإعلانات على أفراد الأسرة؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. مسألة الإعلانات التي كثرت في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها موقع اليوتيوب أو مواقع التلفزيون أو المواقع الأخرى كالفيسبوك وتويتر وغيرها من هذه الأمور التي أشغلت بال الناس بشكل عام. الغريب في الموضوع أن هذه الدعايات أو الإعلانات أصبحت لكل شيء، يعني ليس لشيء مثلا ذا قيمة، ليس لشيء مثلا فيه منفعة للمجتمع، لكل شيء أصبحوا يبثون إعلانا. وللأسف الشديد بدأت هذه الإعلانات تبث على توافه الأمور وعلى أبسطها، ويعني ليس على الأمور الثمينة أو الأمور التي تنفع الناس. وكلنا نعلم أننا الآن نعيش في عصر تباع فيه مصلحة الفرد وتباع فيه مصلحة المجتمع مقابل الأموال لا أكثر ولا أقل. ما أكثر ما سمعنا من معلومات مغلوطة على منتجات مثلا نباتية أو منتجات حيوانية أو منتجات مثلا تجميلية، ما أكثر ما سمعناها قبل 30 سنة إنها مثلا جيدة للبشرة أو جيدة للجسم أو جيدة مثلا لصحة الإنسان، ولكن تبينت الآن وراء 30 أو 40 عام أنها ليست بمنتجات صالحة حتى للاستخدام البشري ولا للاستخدام الحيواني. الآن يعني مثلا بعض المنتجات النباتية التي كانت تبث على أنها جيدة مثلا للناس أصحاب الأمراض المزمنة أو مرضى السكر وغيرها، اكتشف أن بعض هذه الحبوب التي كانت تروج أصبحت يعني معروفة أنها أعلاف الحيوانات ولا تصلح أبدا للاستخدام البشري. إذن أين كانوا مثلا من ذلك الوقت عندما كانوا يروجونها للناس؟ الأمر الآخر في هذا الموضوع أننا نلاحظ أن هناك هجمة إعلانية كثيرة أشبه بالذباب الذي يشوش العقول والأدمغة، وهذا الأمر يساعد على جعل الناس أو المجتمع ينقاد كالقطيع بالكامل إلى ما تريده هذه الإعلانات الكثيرة، أي أن المجتمع ينقاد بالكامل إلى شراء هذه الأمور سواء كانت جيدة أو غير جيدة، فقط للاستعراض، فقط للتباهي أو التفاخر. وهذا الأمر يعني نراه، يعني أنت فقط افتح أي تطبيق الآن على الشاشة وعلى الموبايل سوف تجدون الكثير منها إعلانات، يعني بالجملة إعلانات كثيرة على لا شيء، المهم إعلانات، وهذا كله له آثار سلبية على الشاب، على الشابة، على الأب، على الأم، على الأسرة، يعني حرف أدمغتهم عن الأمور المعنوية، الأمور المقدسة، الأمور العقائدية الصحيحة، وجعلها تذهب إلى الأمور المادية البحتة التي ليس لها منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وها نحن الآن قد رأينا كيف أن تفكير شبابنا وشاباتنا والكثير من المجتمع أصبح تفكيرا متسطحا أو سطحيا للأسف الشديد بسبب هذه الهجمة الإلكترونية والإعلانية والمعلوماتية التي أغلبها تكون غير نافعة.
نعم، الأستاذ ياسر الحسيني الباحث الاجتماعي والتربوي من العراق، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج معكم على الهواء.
نعم، ونحن بدورنا أيضا نشكر الدكتور ياسر على هذه المساهمة والمشاركة معنا في لقائنا. وهنات مشكلة تهدد الأسر هو يبقى محور الحديث، لكن في هذه الغانة نعود لحضراتكم من جديد إلى برنامجنا معكم على الهواء. كثرة الإعلانات مشكلة تهدد الأسر. أحبتي الكرام، الإعلان أو الدعاية يعرف على أنه المجاهرة والإشهار، وهو وسيلة لاستعراض سلعة أو خدمة لمنتج معين ومدفوع الأجر طبعا، وتموله جهة معينة عبر وسائل الإعلام المقروءة، المسموعة، المرئية، وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تأتي لكي تشوق المتلقي بالإقناع طبعا إلى اختيار هذه السلعة المعروضة. والأساليب التي يتم استخدامها هي أساليب عديدة، حتى أصبح للإعلان اليوم حقيقة علم، مجال من العلم، له خبراء، له مختصون في علم النفس وعلم الاجتماع، ويعملون على هذه الأمور كثيرا. وهناك تقارير وحقيقة إحصائيات وأمور علمية، بحوث علمية كثيرا تأتي تتحدث عن القناع الخفي حقيقة الموجود في هذه الإعلانات، وإشارات إلى خطورة هذه الإعلانات التي تكون أحيانا تعتمد على التأثير النفسي لغرس اسم السلعة أو الشيء المعلن في نفس المتلقي. تستخدمها كثير من الدول، حتى الدول الغير صناعية الآن تستخدم هذه الإعلانات لترويج هذه البضائع. المسألة المهمة أننا لابد لنا أن نلتفت وننتبه لكثرة هذه الإعلانات التي تدع الإنسان يجعل في حياته وتشغل كثير حقيقة أو حيز كبير من التخزين الموجود في اللاوعي، ثم يتم إرجاعه تلقائيا، وهناك آثار سلبية تكون على هذه المسألة، لابد لنا أن نبتعد عنها وأن ننتبه لما نتابع ونشاهد ويشغل فكرنا في هذه الأمور. جيد، اسمحوا لي أتوقف عند هذه الفقرة مستمعين الأكارم، نستمع إليها ولنا حديث إن شاء الله أكثر في هذا البرنامج، نستمع.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الكرام، نحييكم من جديد وأهلا وسهلا بحضراتكم. تحيط بنا الإعلانات اليوم بشكل غير مسبوق، فهي في الصحيفة التي نقرأها والمجلة التي نتصفحها وعبر القنوات التي نشاهدها، وتتكدس بها الشوارع التي نسلكها، حتى المواد الترفيهية من ألعاب وأفلام أصبحت تسرب داخلها رسائل إعلانية، مما جعل التفرقة بين ما هو إعلاني وغيره داخل الوسائط الإعلامية أمرا صعبا. و في الولايات المتحدة، حيث يولع الإحصائيون بتكديس الأرقام الدالة، يقال بأن متوسط ما يشاهده الشخص الذي يعيش نمط الحياة يصل إلى 1500 إعلان يوميا، أي أن هناك إعلانا في كل دقيقة تستيقظ فيها حواس المواطن. ويقول عالم الاجتماع برنارد ماك جرين إن من أعظم إنجازات الإعلانات أن تجعلنا نقول إنها لا تؤثر فينا. الواقع أيضا يمكن أن ينطبق على مجتمعاتنا العربية بعد أن تماهى الإعلان والإعلام إلى حد كبير. باتت الأيقونات الإعلامية من رجالات المجتمع ورموز السياسة ونجوم الرياضة وأقطاب الفن وكتاب الأدب تمارس الإعلان في حياتها، فلا يمر إعلان دون أن نجده يتماس مع الحياة، بل ويقدم كحقيقة وواقع، ويستمر التماهي حين يتحول إلى الإعلان من مرآة للمجتمع إلى أداة إقناع لها تأثيرها التراكمي. وسط ذلك كله، يبدو استخدام صورة المرأة في الإعلان سلبيا، فالإعلان لا يقدم علاجا نفسيا، وإنما يؤدي إلى نشوء صراع داخلي بين الصورة التي تقدم وتلك الأخرى الحقيقية في المجتمع. أعزائي الكرام، إن شعور النساء والفتيات إلى حد ما بأنهن غير جذابات وغير مقبولات اجتماعيا يأتي بشكل رئيسي من التأثير السلبي للإعلانات التي تقدم صورة نمطية للمرأة والنموذج. ملايين الفتيات ممن يفتقدن لهذا النموذج غير الموجود سيشعرون بالفشل والعار والأسف والذنب وعدم الرضا. تقارير جامعة هارفارد التي أجراها مركز التغذية تؤكد أن 80% من النساء يستيقظن ليكتشفن عدم الرضا عن مظهرهن. شكرا على طيب المتابعة أحبتي الكرام، وأتمنى لكم أطيب الأوقات.
نحيي الزميلة منار مرة أخرى، وهذه الفقرة التي استمعنا إليها هذا ما كنا نبغيه طبعا مستمعينا الأكارم، حيث استمعنا إلى هذه الفقرة تم التأكيد أن كيف تدخل هذه الإعلانات إلى اللاوعي وتؤسس للفرد وللشخص، المرأة، الرجل، البنت، الفتاة، الولد، الصبي، يعني كلهم يتأثرون بهذه المسألة في اللاوعي. الإنسان تؤثر حتى تصبح أو يصبح الفرد يشعر بأنه حياته غير راضية، ولا الحاجات اللي يحتاجها تكون أكثر بكثير. طبعا هذا إلى جانب أنه نحن نقول الإعلان تجاري في ناحية علم الاقتصاد، فالمنظومة الاقتصادية تدخل هذه الأمور الربحية الموجودة للمنتج والمنفعة للمستهلك، لكن الواقع يرينا انحراف حقيقة لهذه الإعلانات أحيانا أو لأكثرها لنقول هكذا، بتجاوزها قيم المجتمع، لأنه لابد أن تكون الآن يعني في علمهم هم يقولون أن تكون مثيرة، أن تكون تلفت الانتباه، تجذب الشخص، قيم المجتمع، الذوق العام، بعض الأحيان المنطق أحيانا تدخل هذه الأمور. وبكثرة هذه الإعلانات نواجهها في التلفاز، في المجلات، في الصحف، الآن بعد أصبحت الوسائل المنتشرة، وسائل التواصل والمواقع الموجودة في هذا الإطار، الفيس والإنستغرام وسائر من هذه الشبكات، حتى تكون هكذا الإعلانات تؤثر على الفرد وتأخذ خزين من ذهنه وتؤثر على اللاوعي له كما قلنا، وتشعره أحيانا ب الهزيمة أو حالة من الكآبة التي يعيشها ولا يقتنع بحياتها. طيب، لكي لا أتحدث أنا كثيرا، وقد انضمت إلينا والتحقت بركبنا في هذه اللحظات الأستاذة سندس الأسعد الباحثة الاجتماعية من لبنان. أرحب بك أستاذة سندس، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا أستاذ سندس لإتاحة الفرصة لنا هذا اللقاء والوقت الذي خصصتيه لنا. لنتساءل أستاذ سندس ونبدأ هكذا، يعني نظرا لكثرة الإعلانات التي يراها الفرد في حياته اليومية، يقول أحد المشرفين التربويين لقد سيطر مال الإعلانات التجارية على قيم المجتمع وثقافته. سؤالنا هو هل أصبحت هذه الإعلانات شرا لا بد منها؟
أريد أن أقارب الموضوع من وجهة نظر دينية ثم نعم. سياسية وثم وجهة نظر النفسية.
ممتاز.
الدين الإسلامي هو دين شامل، جاء ظهر الإسلام ليحقق ليرشد الإنسان كيف يحقق سعادته في هذه الدنيا وفي الآخرة. نرى بالنصوص الدينية بأن هناك دائما هذا الحث على أن لا يكون أن لا يتعلق أن يتحرر الإنسان من الماديات، وأن لا يكون هناك ذنب للتواجد في الأسواق. وفقط يعني في حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول السوق عز المؤمن. بتفسير هذا الحديث نرى بأنه هذا المدح لتواجد الإنسان بالسوق أو ممارسته لعملية الشراء أو الاستهلاك هي حينما يكون مرتبط بالحديث الآخر الذي هو الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. إذا عندما تكون الحاجة بأن نحن أن نستهلك هذا الشيء طبعا محبب وهذا الشيء مطلوب، لأنه بالنهاية الإنسان موجود في هذه الدنيا وله حاجات يجب أن تلبى هذه الحاجات. أما حينما يكون حينما نلتفت إلى الهائل للإعلانات التجارية واليوم مع هذا الانتشار نراه في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، يعني لم يعد الأمر مقتصرا على الإعلانات في الشوارع أو الإعلانات في التلفاز، نرى بأن هناك كم هائل من هذه الإعلانات. طبعا هذا الكم الهائل الإعلانات مرتبط بشيء مرتبط بالغزو الثقافي بالغزو الاقتصادي الذي تمارسه الحكومات المستكبرة علينا كشعوب، تريد تحويلنا إلى مجتمعات مستهلكة وإلى مجتمعات. هذا نحن إذا نظرنا نظرة تاريخية نجد بأنه بداية هذا الغزو هي منذ بعد الثورة الصناعية، بدأت هذه الدول الكبرى بالبحث عن أسواق تجارية، ومن هذه من خلال البحث عن أسواق ومن خلال البحث عن مستهلكين بدأت عملية الغزو والاحتلال لبلداننا. هذه اليوم مع تطور العولمة ومع تطور وسائل الإعلام تنتشر هذه الإعلانات بشكل جدا كبير، ونحن نرى بأنه صار هناك نوع من تنامي الشعور بالحرمان لدى بعض الفئات.
نعم.
وهذا منافي للفكرة الإسلامية، لأننا نعرف أن الفكرة الإسلامية أو المبدأ الإسلامي يحث على التكافل، يحث على التعاضد، يكرهك في الإسلام كما ذكرت الوجود في الأسواق إلا للحاجة إلا للضرورة. هناك دائما حث على التكافل ومساعدة الآخر وإحساس بالآخر. نعم.
أستاذ سندس، إلى جانب ما تتفضلين حقيقة من المضار هذا، هناك مضار أخرى تأتي على شرائح مختلفة في المجتمع، يعني مثل ما أشرنا أنها تنبه العقل الباطني بأمور حقيقة اللسان أو الجسد أو اللون أو الهوية أو الثقافة التي يعيش بها الإنسان، الثقافة تتغير يعني أثر هذه الإعلانات التي تروج. سؤالي هنا، هل نستطيع أن نتدارك الأمر قبل فوات الأوان لكي لا نقع في فخ هذه الإعلانات واللاوعي لنا لا يتغير؟ يعني
الإنسان الذي يعمل على تهذيب نفسه، الإنسان الذي يعرف احتياجاته، الإنسان الذي يعرف دوره في هذه الدنيا لا يتعلق بهذه الأمور، يعرف بأن هناك كماليات وهناك ضروريات، ويعرف بأنه يرفض بأن يكون أن يتحول إلى مستهلك، أن يتحول إلى مستهلك لهذه المنتجات التي تخرج لنا أو التي تورد لنا.
نعم.
الأصل هو أنه نحن في الأسر، هذا دور الأسر هنا ودور المجتمعات.
نعم.
دور المؤسسات التنشئة الاجتماعية هو إصلاح ثقافة الاستهلاك، يعني العمل على إصلاح هذه الثقافة، عدم يعني
إصلاح ثقافة الاستهلاك.
نعم. وهذا نحن نجد يعني بالسير القائد الخامنئي في قول يقول علينا اصلاح انفسنا، يجب اصلاح نمط الاستهلاك في المجتمع والبلاد. نموذج للاستهلاك نموذج خاطئ، كيف ناكل وماذا ناكل وماذا نلبس، نضع في جيوبنا هاتفا جوالا ومجرد ان ينزل الى الاسواق طراز احدث نملي من جهازنا الاخر جانبا ونشتري النسخه الاحدث. لماذا؟ اين زوا هذه التي أخذنا بها؟ يوصفها السير القائد الخاملة بأنها نزعة أرستقراطية، ويؤكد السير القائد بالعديد من الخطابات له على أنه ضرورة التحرر من هذه التبعية الثقافية. ولذا نجد أن السير القائد الخاملة يعني بالأعوام الأخيرة بدأ بالتحدث عن شيء وهو الاقتصاد المقاوم، هو ضرورة محاربة كل هذه المظاهر، هذه الثقافة الاستهلاكية التي تغزو مجتمعاتنا وتسبب هذا تضاضع ثقافة أبنائنا، ثقافة خاصة جيل المراهقين والشباب. يعني يحاولون الغزو، نحن اليوم نجد أنه الكثير من الشباب متعلقون مثلا بساعات من هذه العلامة التجارية المحددة أو بإجازات محددة. خاصة هذه الحرب تحديدا تستهلك المرأة المسلمة، تستهلك الفتاة المسلمة، تحاول تشويه شكل حجابها، تفريغ حجابها من مضمونه، تحاول انه ان 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 تخضعها بصوره بنمط حجاب مخالف تماما لاطار الحجاب الاسلامي الذي حكت عليه الشريعه، الحجاب الفاطمي، الحجاب الكامل. هذا الاحتلال وهذه الهيمنه ليست وليده يعني صدفه، او ليست
لا أكيد.
ليست عمليه صدفة. عملية تلقائية، هي عملية يعمل عليها الاستهلاك العالمي من خلال مراكز دراسات،
أكيد فرق متخصصة
على الحاجات النفسية. نعم، هناك يعني دراسات صدرت كيف يمكننا التغلغل في هذا المجتمع. من خلال الاستهلاك واستهداف شرائح محددة، وخاصة جيل الشباب، لأنه نحن كما ذكرت أنه من خلال هذه الثقافة الاستهلاكية ومن خلال هذه العملية يسعون إلى خلق نوع من النهم الشرائي. ونحن نعرف أنه هذا النوع إلى طبيعات هذا النهم إلى اكتئاب،
يعني
اضطراب، إلى قلق. يعني الشباب قد يؤدي إلى فقدان الشهية، والأخطر أيضا أنه عدا عن قصة أنه التأثير على قيمنا. هو أصبح الشباب اليوم عندهم هوس بالمظهر الخارجي،
صح.
أصبح كما ذكرت عندنا تنامي شعور بالحرمان، عندنا ضعف ثقة بالناس، إدخال عادات غذائية غير سليمة.
نعم.
يعني نحن نعرف خاصة نحن بالمجتمع الإسلامي أيضا، إذا نرجع إلى النصوص الإسلامية نجد بأن النصوص الدينية أو الأحاديث الشريفة تحثت على نوع من الطعام، على تنويع النظام الغذائي، ولكن نحن نجد بأنه هذه الإعلانات التجارية تروج لغذاء أو لأطعمة جاهزة، هي أطعمة لا تساعد على الإنسان أن يكون له هذه البنية الجسدية القوية. وأيضا يجب أن نذكر بأن هذه الثقافة أو هذه الإعلانات ما تزرعه داخل الأسر تسبب لهم خلل، يعني خلل في ميزانية الأسرة. نحن اليوم نعيش يعني سواء في إيران، في لبنان، في كل المجتمعات الإسلامية نعيش واقع عن اقتصاد، يمكن عنده هذا الواقع الاقتصادي تبعاته على العالم أجمع، لكنه على مجتمعاتنا التي تفرض عليها الاستكبار العالمي، تفرض عليها الحكومة الأمريكية الشيطانية عقوبات قاسية. عندنا أزمة اقتصادية واقعة، وهذا يتطلب أنه يكون هذا النوع من التوازن بميزانية الأسرة. وإلا يعني إذا كان هذه يعني صار عندنا هذا الاضطراب بهذه المهن الشرائي، للأسرة ستصل إلى مرحلة من المراحل أنه قد لا سمح الله يلجأ الشباب إلى السرقة، يلجأ إلى أمور غير محببة من أجل الحصول على هذا المنتج، أو من أجل الحصول على هذا
السلعة.
المنتج يعني المحدد.
وأيضا
هذه السلعة، نعم، وأيضا يعني للأسف أنه لا نلتفت بأنه أيضا الغرب يعرف أن مجتمعاتنا متكافلة. يعني أنت هذه الماء الفردانية، الماء أنه فقط أنا فقط أفكر أنا بنفسي، يكون روح التكافل وروح التعاون بين هذه المجتمعات. أرى بأنه كما يذكر السير قائد بأن نحن اليوم مسؤوليتنا هي مسؤولية الاقتصاد المقاوم، مسؤولية دعم الصناعات الوطنية، دعم المشاريع الصغيرة، بأن نكون مجتمعات منتجة وليست مستهلكة، أو أيضا أن نستهلك فقط الأمور الضرورية، بأن نواجه هذا الاقتصاد الغربي المتوحش الليبرالي، وأيضا أن نفعل نظام المقاطعة، مقاطعة هذه المنتجات، هذه المنتجات التي يعلن عنها، التي تروج لنا أغلب هذه المنتجات هي منتجات غربية، منتجات أمريكية. وللأسف نحن نعرف اليوم الدور الذي يتعبه مؤسسات الشركات المتعددة الجنسيات، وإذا عدنا إلى أصلها نجد أنه من يمتلك هذه المؤسسات هم فهائلة، وهؤلاء الصهاينة يبنون شركاتهم في مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واجبنا اليوم أن نتحلى بهذا الوعي التفوقي، بهذا الوعي الاستهلاكي. نحن لسنا مستهلكين، نحن موجودون على هذه على في هذه الدنيا لهدف أسمى وأهم وأعظم. نعم
نعم، أنا أشكرك طبعا لهذا الاسترسال في الكلام أستاذة سندس الأسعد. طبعا لدينا كثير من المصادق التي لربما عشناها ونعيشها أحيانا، الخزانات المتروسة من الملابس وهوس الشراء للملابس، التي أحيانا يبقى ثوب واحد أو قميص واحد أو بنطال يعني يلبس مرة واحدة ولسنين يبقى في الخزانة، وهكذا كثير من السلع الاستهلاكية، حتى وسائل التجميل.
نعم، أمير المؤمنين يفتح حياته قائلا يقول: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من الدنيا بطمريه ومن طعمه بقرصيه، سلام الله عليه. يعني يقول انه هو يعني اذا اكتفى بهذه الدنيا نتعلم. هي نحن الان يعني فعلا نحتاج ان نعود الى حياه امير المؤمنين، الى حياه امتنا، الى حياه السيده الزهراء. نحن كنساء ماذا كان يملك الامام علي، وماذا كانت تملك السيده الزهراء؟ يعني هذا هل كانوا هم مستهلكين؟
نعم. أنا لأتوقف هنا وأسألك سؤال، يعني إذا كانت هذه الشركات أو هذه الوسائل الإعلانية بشكل عام يعني لا تراعي هذه الأمور، القيم، الدين، وتحرك الغرائز أحيانا بهدف شراء هذه السلعة أو تلك، بالتالي هل يمكننا يعني بناء منظومة إعلانية تجارية هي تخاطب ثقافتنا، تكون مع قيمنا، ولا تروج لسلع تجارية مثلا كما أشرت وراءها بعض الأنظمة الاستكبارية عبر شتى الوسائل الإعلانية طبعا بما يتناسب مع هويتنا؟ هل يمكن القول أن هذا من الحلول الموجودة؟
نعم، يمكن إصلاح هذه العملية، يعني إصلاحها بشرط أنه أن تكون العمل الفائدة الربحية هي لمجتمعاتنا، هي لبيئاتنا، هي لدولنا. نحن أما نسمح بأن تدخل هذه المنتجات إلى مجتمعاتنا،
نعم.
أن يكون فعلا يعني نحن ذكرت دعم الصناعات الوطنية، دعم المشاريع الصغيرة، وهذا واجب، يعني يجب أنه على مؤسسات الإعلام أن تلتفت إلى هذا الأمر، أن يكون هناك أيضا ترشيد في الاستهلاك،
نعم.
أن يكون هناك التفات إلى كل ما يروج الأمور للغرب. يمكن ربما أنا يعني أرى بأنه هذا الأمر ربما بقى شيئا ما صعب، لأنه نحن لم يعد كما ذكرت لم يعد يقتصر هذه الإعلانات لم تعد تقتصر فقط على وسائل الإعلام المحلية، يعني اليوم
نعم.
يوم الشاب أو الفتاة تحمل هاتفها وترى كل هذه الأمور، حتى حتى التوصيل أصبح عالميا يمكن
بسهولة
شراء من عبر الدول. لذا التوعية، وذكرت أنا قبل أنه دور المؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءاً من الأسرة إلى يعني المسجد، المؤسسات التربوية، المدارس، كل هذه الأمور يجب خلق حالة من الوعي، خلق حالة من التوعية بهذا المضمون.
فقط في دقيقة أو دقيقتين أستاذ سندس، أنا أتحدث عن يعني سؤالي الأخير يكون لك عن تأثير هذه الإعلانات على الأطفال. يعني أحيانا، وأعتذر أنا على هذا الكلام، أننا نرى محتوى جنسي حقيقة في هذه الإعلانات، عامل جذب بالصورة، الألعاب التي يلعبها الطفل أحيانا على الآيباد أو الأجهزة اللوحية، فتيات أحيانا تأتي مثيرات أو أي شيء يعني من هذا القبيل القبيح الذي نتحدث نحن عنه، يستعرض حقيقة منتجات معينة، الشيء الذي يؤثر بالسلب على تفكير الطفل. حبذا في دقيقة واحدة أو دقيقتين بعض الإرشادات للأهل.
بدأ يعني انطلاقا من المبدأ الإسلامي، اتركهم سبع وأدبهم سبع، مرحلة التأديب تحتاج الكثير من الحذر. نحن اليوم الغرب بكل إسفاف وبكل وقاحة يروج للشذوذ الجنسي حتى أنه يمرر هذه الأفكار للأطفال منذ الصغر. الأمر لم يعد بهذه البساطة، لا يجوز أبدا التعامل بكل بساطة مع هذا الأمر أو التبخيس بأنه أنا بحالة التوعية وأنه نحن نعيش حالة من القلق. لا، هذا القلق يجب أن يكون موجود، أطفالنا هم أمانة موجودة لدينا، يجب أن نرعى مسألة تربيتهم بأن لا نسمح لهذا الغرب المتكبر المفلس قياميا بأن يغزو عقول أطفالنا. هؤلاء الأطفال أمانة لدينا، يجب أن نراقب ماذا يشاهدون وهي الأفكار التي يتلقونها. مسؤوليتنا هي مراعاتهم، هي تثقيفهم، وكما كانت نحن اليوم نحن يعني ألفنا على بعد مسافة زمنية بعيدة عن انتشار ثقافة سلامية مهدي، هذا السلام، هذا التعلق بإمام زمانيا، هذه التربية الدينية يمكننا نحن إذا فعلا علمنا كمؤسسات وكأفراد وكل منا لعب دوره يمكننا أن نؤثر على أطفالنا بثقافتنا، أن نكرس لديهم مبادئنا وثقافتنا الإسلامية، وأيضا أن نكرس لديهم ثقافة التكافل والإحساس بالآخر ومساعدة الآخر، وأننا لسنا موجودون في هذه الدنيا فقط لنلبي احتياجاتنا. نحن لدينا هناك أطفال في اليمن مقهورون مظلومون جواعة، وأن نشعرهم بالآخر، أن نجعلهم فعلا نحملهم هذه المسؤولية وأن نصنع منهم
إن شاء الله إن شاء
كما
الله.
كان الحاج قاسم سليمان وشهيد
المهندس
أولاء القادة الذين تربوا في كنف عوائل صنعت منهم قادة ولم تصنع منهم مستهلكين أو لم تجعل منهم حالة عبثية في المجتمعات.
أستاذ سندس الأسعد الباحثة الاجتماعية من لبنان، توقفت معنا، كل شكر وتحية لك وجزيتي خير على هذا الكلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تحايانا تتجدد لحضراتكم أعزائي الكرام مستمعينا مستمعاتنا. وفي هذه الفقرة إن شاء الله نجيب عن السؤال الهام في مواجهة الإعلانات وتأثيرها السلبي على أطفالنا، فما هو الحل؟ نقول لحضراتكم أعزائنا، الحل يكمن في وعي الوالدين والمعلمين والمربين ومدى فهمهم لسلاح الإعلانات الفتاك وتأثيره الكبير على عقول الكبار عامة والصغار خاصة. تطورت أساليب المعلنين سيما مع اندماج العالم مع التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتمد المعلنون على دراسات نفسية تؤثر في عقلية المشاهد وتجعله يقوم بردة الفعل المطلوبة دون وعي منه. وقد يتعرض الأطفال لهذه الإعلانات في أي وقت ومكان ما داموا يحملون أجهزة إلكترونية بيدهم، وتعتبر الألعاب الإلكترونية مرتعا خصبا للإعلانات. ففي هذه الحالة يوصي الخبراء أولا بالطريقة التقليدية، وهي تقليل وقت قضاء الطفل أمام التلفاز أو الإنترنت مع ضرورة مراقبة ما يشاهده أبناؤهم. كما يجب على الآباء ألا يرفضوا طلب ابنهم حين يطلب منهم شراء منتج ما، بل يحاولوا أن يدخلوا معه في نقاش حسب سنه في سبب اختياره للمنتج والمكان الذي شاهده فيه، والذي يكون غالبا التلفاز أو الإنترنت. وفي ذلك الوقت يحاول إقناعه بأن ذلك مجرد إعلان وبأن المنتج لا يستحق إن كان كذلك حقا. كما قلنا، يجب على الأبوين أن يراقبا برامج أطفالهم المفضلة وأن يلجأوا مثلا لتسجيلها على أقراص الDVD، وبالتالي يكون هذا تجنبا ذكيا للإعلانات. أما الأطر التربوية فمطالبون أن يشرحوا بمؤهلاتهم وخبرتهم دور الإعلانات وتأثيرها بالقدر الذي يجعل الطفل مسؤولا عن قراراته، أو على الأقل يفكر فيما يعرض أمامه بدل أن يكون مجرد مستهلك أعمى. شكرا على طيب المتابعة.
شكرا الزميلة منار. انتقل على سبيل السرعة إلى تطبيق الواتساب. عبد الله من السنغال يقول يعرف المسوقون والقائمون على إدارة المشاريع عموما أهمية البيانات في أعمالهم ودورها لمساعدتهم في تحقيق حملات إعلانية ذوي نتائج أفضل، فهي الذهب الأسود أو الثروة النفطية الجديدة كما يتردد عنها مؤخرا. يا عبد الله صحيح كلامك، إن شاء الله نأمن من مضارها. أيضا فاطمة من العراق البصرة.
السلام عليكم. والله هي الإعلانات اليوم هرج ومرج ولها تأثير سلبي على الأطفال. الأطفال هم الأكثر عرضة للإثارة السلبية للإعلانات، لذا فهي يمكن أن تسبب لهم المشكلات النفسية. فهنا يأتي دور الأهل، أهل البيئة، الرقابة يعني.
وأشكر الأخت فاطمة من العراق على هذه الرسالة، وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. الأسرة الغير واعية اقتصاديا وإداريا ومعرفة الغير بهذه الإعلانات بأنها إعلانات ربحية وغير واقعية، فالأسرة التي تتبع الموضة والتغيير وليس عندها دراية بالبائع بأنه يحاول إغراء الناس بالتنزيلات ولكنه يرفع الأسعار بعكس ذلك. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا يا صبحي على هذه الرسالة الطيبة والتي استمعنا إليها، كما أشكر المعالي من البحرين أيضا كتبت لنا بعض المشاركات، نشكرها جزيل الشكر. ونقول في النهاية، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. قبل أن نبحث أيها الأب أيها الأم في مشكلة تأثير الإعلانات على الأطفال، نراقب أنفسنا أولا، نعالج عاداتنا السيئة، فكيف الطريقة يمكننا الوقوف أمام الأطفال ونعلمهم حقيقة الطريقة الصحيحة. إذا كنا كل نقضي اليوم كله على الواتساب والفيسبوك والإنستغرام، نعانق هواتفنا الذكية، فالطفل يتعلم هكذا هذه المسألة ويستمر عليها. نحبب القراءة للأطفال من الحلول، نمنحهم قصص ورقية حتى يتخذوا الكتاب رفيقا لهم، نملأ وقتهم بهوايات هادفة، ممارسات مختلفة وأنشطة رياضية، نكون مجتمعين على موائد على الحوار والنقاش الاجتماعي الدافع، ونترك التلفاز بعيدا حتى تكون هذه الحلول مؤثرة لنا. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.